الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلنا الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين؟ وقال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يلتزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا جواب شبهة ذكرها المقريزي، وفي حقيقة الأمر أن الكلام لابن القيم في كتابه الداء والدواء، وسبق الكلام في تشخيص هذه الشبهة، وسأعيد ذلك بإيجاز. وبدأ يجيب عليها مبتدئا بطريقة علمية دقيقة يعطيك مفتاح الجواب، وسيصرح بعد قليل أن هذا إدراك معنى الشرك والصلة بينه وبين التعطيل هو مفتاح للجواب، ثم يأتي بتفصيل آخر. أجاب على شبهة سبقت أن المشرك هو معظم لله. قال: كيف معظم لله؟ قال: هو يتخذ وسائط بينه وبين الله، وهو ليس معطلا ذات الله، ليس معطلا أن الله، فيزعم أن الله عز وجل ليس بحق، بل هو يثبت أن الله حق ويثبت صفات الله تعالى، بمعنى أنه يعترف بتوحيد المعرفة والإثبات. وقلت لكم في الدرس السابق: التوحيد نوعان، أو التوحيد ثلاثة أنواع. تعريف توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد طلب وهو توحيد الألوهية، يعني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يقسم قسمين وأحيانا ثلاثة أقسام. فهذا المشرك لا يريد أن يستهين بالله ولا أن ينكره ولا أن ينكر صفاته، إنما هو يريد أن لا يدخل عليه مباشرة، يريد أن يتخذ الوسائط. فهذه غفلة على أن الشرك نوعان: شرك فيه جهود لله وصفاته، وشرك فيه شرك مع عبادته سبحانه وتعالى. نرجع قليلا إلى قبل الكلام الذي قرأناه لتتضح الأمور على وجه أكثر. قال: وما السر في كونه، ما السر في صرف العبادة لغير الله تعالى لا يغفر الله عز وجل به من بيت سائر الذنوب، مع أن مغفرة الله تعالى واسعة، إن ربك واسع المغفرة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الأمر خطير ما دام أن المشرك الله لا يغفر له ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والذنوب والمعاصي، الأمر خطير. ثم قال بعده ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المشرك مفتري على الله عز وجل. نعم الشرك أقسام والشرك درجات، ولكن كل مشرك مفتري على الله سبحانه وتعالى. هذا الذي اتخذ الوسائط شبه عبادة الله والدخول على الله في العبادة كالدخول على الملوك، والملوك بشر، الملوك لا يعلمون الغيب والله يعلم الغيب. الملوك يحتاجون إلى وزراء ويحتاجون إلى مماراتهم وممالأتهم حتى يبقوا عندهم، والله ليس بحاجة لأحد. فأصل الشبهة قائمة على شيء باطل. قال وما السر في كونه لا يغفر؟ قبلها يقول فيقول تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قريب في الشرع والعاقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ هذه فيها إيماء بمسألة، وهذه المسألة لو أردنا أن نبسطها لطال الكلام، وهي تحسين. هل التحسين عقلي أم شرعي؟ تحسين في الشرع الذي يحكم به العقل أم الذي يحكم به الشرع؟ المعتزلة قالوا عقلي محض، الأشاعرة قالوا شرعي محض، وأهل الحق يقولون الشرع حاكم والعقل كاشف. فخلصوا أدلة الفريقين، أعني المعتزلة والشاعرة، خلصوهما من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشريعة. فالأحكام على الأشياء بحكم الشرع، والعقل كاشف لها، والفطرة تؤيد ما جاء به الشرع. وتكلم على هذه المسألة بإسهاب الإمام ابن القيم في تهجر السعادة، وطول فيها، وليها العبد الضعيف تعليقة مهمة في على الموافقات للشاطبي في بيان هذه المسألة. الآن بدأ بأن أعطاك مقدمات لنسب تلك الشبهة، مع أنه حام حولها في الفقرة السابقة التي تعرضنا لها، فبدأ يؤصل مع تكرار الكلام. في تكرار في الكلام سابق واللاحق، والسبب أن الذي في هذا الكتاب عصارات وزبل وخلاصات لكلام ابن القيم في عدة كتب، فلما يأتي بالخلاصات يبدأ يظهر التكرار، يظهر التكرار. قال الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود بالله عز وجل، وهذا هو شرك الربوبية، وهذا هو الإلحاد، الإلحاد في ذات الله والإلحاد في صفات الله. قال الشرك شركان، الشرك شركان بناء على أن التوحيد يقسم إلى قسمين: معرفة والإثبات والطلب. قال الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وهو شرك الربوبية، وشرك يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله وهو شرك في الأسماء والصفات. هذا النوع الأول. النوع الثاني شرك في عبادته ومعاملته، أن تشرك بالله تعالى في طاعته في عبادته، فتصرف قلبك وعبادتك وتعظيمك لغير الله عز وجل، وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته وموحد توحيد ربوبية، ولا في صفاته وموحد توحيد إيش اسماء وصفات. عنتر الجاهل يقول لعبلة حبيبته يقول لها واعلمي أن الله في السماء قضاها. أنت رب يعرف أن الله في السماء، كلام كثير لأهل الجاهلية يعلمون أن الله في السماء. فرعون يعلم أن الله في السماء، فرعون في حقيقة أمره يعلم أن الله في السماء كما سيأتينا بعد قليل. فليس كل كافر مشرك بالله بربوبيته، وليس كل كافر مشرك بأسماء والصفات مع ما نوهنا عليه من الصفة من الصلة القوية بين الربوبية والألوهية. قال فأما الشرك الثاني، إيش يعني الشرك الثاني؟ الشرك في الألوهية. وأما الشرك الثاني الذي سبق الكلام عليه وسيأتي الكلام عليه أيضا، وقلنا من ميزة كتابنا الذي ندرسه أنه الكتاب الوحيد أو أول ما ألف في الإسلام في توحيد الألوهية، هذا الكتاب متخصص في توحيد الألوهية. قالوا أما الشرط الثاني هو شرط العبادة والمعاملة، فهو الذي فرغنا الذي ذكر صورا من شرط العبادة وطول فيها وختمها فيما ثبت لدينا فيما تبين لنا، ختمها أخيرا بالشرك الأصغر وذكر الحلف بغير الله وذكر الشرك الإرادات والنيات. قال فهو الذي فرغنا من الكلام عليه الذي ذكرناه سابقا وختمنا الكلام عن الشرك الأصغر وختمنا به الكلام عن الشرك الأصغر وفرعناه إلى فرعين، الفرع الأول الشرك في الألفاظ، والنوع الثاني الشرك في الإرادات والنية. قال وأشرنا إليه وسنشرع الكلام عليه إن شاء الله تعالى. سيأتي أيضا كلاما سيأتي كلام مهم في هذا الباب. ثم رجع قال وأما الشرك الأول، الشرك الأول شرك الربوبية الآن. قال وأما الشرك الأول فهو شرك الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، هذا النوع الأول المعرفة والإثبات. قال فهو نوعان، أحده شرك التعطيل أن تعطل هذا الكون عن خالقه وأن تزعم أن هذا الكون ليس له خالق. قال وهو أقبح أنواع الشرك، شرك التعطيل أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون وما رب العالمين. وقال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ليش ابن صرح له الأسباب؟ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا في غافر. وفي القصص ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أوقد لي على الطين أن تفخار، أوقد لي على الطين حتى يصبح فخارا، وابني لي مقصورة أصعد عليها لأبحث عن ربي موسى. الفطرة أن الله في السماء، والكلام بدلالة الإيمان توحي أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء. ولماذا قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى؟ لماذا قال هذا؟ لأن موسى عليه السلام أخبره أين الله عز وجل. الله عز وجل في السماء بمعنى على السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء، وليس السماء مسكنا لله. وقلنا من ألفاظ الكفر يا ساكن السماء، يعني السماء والكون الله جل في علاه مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن ليس في خلقه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وردوا إلى الله مولاهم الحق. ناس في اليوم القيامة يردون إلى الله عز وجل. فالله عز وجل في مكان، هذا المكان في القرآن مكان عدمي، مكان عدمي. طيب، قال: والشرك والتعطيل متلازمان. المشرك معطل لحق الله عز وجل، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. لكن الشرك ما المراد؟ لكن الشرك هنا لا يستلزم التعطيل، لكن الشرك المراد شرك الألوهية، لكن الشرك المراد شرك الألوهية لا يستلزم أصل التعطيل. فالمشرك معطل من ناحية، وأحيانا مشرك من ناحية أخرى. المعطل الصرف أو الصرف الذي يعطل وجود الخالق أو يعطل صفات الله سبحانه وتعالى، لكن الشرك الألوهية مثبت وليس المعطل. قد يكون شرك الألوهية مثبت لوجود الله ومثبت لصفات الله. قال: لكن الشرك أي الألوهية لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرن بالخالق. هذا مفتاح الجواب، أنه قد يكون فيه شرك مقر بالخالق ومقر بصفات الخالق، مقر بالخالق وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد. أي توحيد هنا توحيد الألوهية، المراد هنا توحيد الألوهية. طيب، نأتي أيضا.
قال المصنف رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، والثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا قصر بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه وعدنا به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى،
فتارة
تكثر الوسائط وتارة تنتقل.
هذا الكلام بطوله إلى قوله وتارة تنتقل منقول من ابن القيم في كتابه الداء والدواء. نرجع الآن إلى، وهذا كله كما قلت مفتاح لجواب على تلك الشبهة، لأن شرك الذين يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى ويشركون بالله عز وجل في ألوهيته يرددون تلك الشبهة، الوسائط بيننا وبين الله عز وجل. قال: أصل الشرك وقاعدة التعطيل. أطهر شيء في مظاهر الشرك التعطيل. التعطيل قد سماه قال وهو ثلاثة أقسام: تعطيل مصنوع عن صانعه، أن يجحد العبد ربه، أن يجحد المخلوق خالقه سبحانه وتعالى. وهؤلاء، وهذا هو شرك الملاحدة الذين لا يرجعون ما يرون من آثار الخلق إلى الله عز وجل، ويقولون هذه خلقة الصدفة ومشابه الهراءات والخرافات والبواطيل والترهات الذي يعني للأسف تنتشر الآن موجة الإلحاد مصنوعة وليست حقيقية، وسببها المثلية والقضايا الجنسية. السبب الحقيقي وراء نشر الإلحاد يريدون إطفاء واعظ الله من القلوب، فيذكرون الخالق حتى يروجون ما يريدون من الموضة الموجودة اليوم بزعم أن الموارد أقل من عدد سكان الناس، والناس سيموتون جوعا، وبالتالي تقضي شهوتك الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة حتى لا يكون الولد، حتى لا يكون الولد، وهذا زعم باطل وكلام فارغ إلى آخر الكلام. فهذا النوع الأول من أنواع التعطيل، وهو تعطيل المصنوع عن صانعه. في التعطيل آخر، التعطيل الآخر تعطيل الصانع عن كمال الثابت له، اللي هو تعطيل الأسماء والصفات. تعطيل الأسماء والصفات انتشرت فرق كثيرة ولله الحمد والمنة، الذين منهم من أثبت ذات الله دون صفاته، وكانت العقدة عندهم في هذا الباب الصلة بين تعدد الأسماء وذات الله الواحدة. وزعم بعضهم وتخيل أن على كلامه براهين عقلية أننا إذا أثبتنا صفات الله متعددة فإننا سنضطر إلى إثبات ذوات متعددة، فأنكروا الصفات وأثبتوا الذات. ومنهم من أثبت الأسماء لله دون الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء لله تعالى دون الصفات. من المعلوم في الشرع والعقل أن الصفات إذا أضيفت إلى ذوات متعددات فإنها تختلف باختلاف الذوات، وهذا في حق المخلوق. تقول رأس، وأضف الرأس إلى ذوات مخلوقات متعددات، فقل رأس الإبرة، وقل رأس الجبل، وقل رأس الإنسان، وقل رأس الحيوان. فالصفات تختلف باختلاف ذوات، فكيف إذا أضيفت الصفة لله، فكيف تكون الصفة المضافة لله عز وجل فهي تختلف عن الصفة المضافة للبشر؟ لما الله يصف نفسه يد الله، فيده ليست كذوات البشر، ليست الجارحة. ومنها هنا في الصلة بين الذات والصفات ذهب بعض من اعتمد على عقله وابتعد عن الشرع، وزعم أننا إذا أثبتنا صفات متعددات فسنثبت ذوات متعددات، فذهب إلى إنكار الصفات الكلية. التعطيل المذكور هنا مذهب باطل كافر يخرج صاحبه من الملة، وهذا التعطيل فيه إثبات ذات مجردة دون أي صفة. وقال أهل التحقيق أهل التوحيد الذات المجردة التي لا صفة لها، لا وجود لها إلا في العقل ولا وجود لها في الخارج. ولذا أهل السنة بالمفهوم العام يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء، يثبتون الصفات. الصفات عند أهل السنة بالمفهوم العام، منهم من يثبت بعض الصفات ويؤول بعضها، ومنهم من يثبت كل صفة وردت لله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والمثل عندهم سهل. ومنهم من يزعم أنه يفوض الصفات، يثبتها ولكنه يفوضها. فمذهب أهل السنة، أو قل تعبير أدق مذهب أهل القبلة، لأني أنا أتكلم الآن عن أهل السنة بالمفهوم العام، انقسموا في إثبات الصفات إلى ثلاثة أقسام. مذهب الأشاعرة يثبتون بعضنا بعض، وهم خارجون من هذه القسمة، هم ليسوا كفارا، ومن كفرهم مخطئ. فهم يثبتون لله صفات، ويتكلم عن من أنكر الذات أو أثبت الذات فقط دون أي صفة فهذا كافر. أما من أول بعض الصفات دون بعض فهذا ليس بكافر. مذهب الأشاعرة مذهب المفوضة، ومذهب المفوضة ومذهب الماتريدية. ومذهب الماتريدية جل علماء الحنفية ماتريدية، ومذهب السلف الصالح الذين يثبتون جميع الصفات ولو يؤولون بعضها، لا يؤولون شيئا منها. والكلام في هذا الباب طويل، ويخرجنا عن توحيد الألوهية، ولكنه اضطر في التقسيم إلى هذا التنويع، أن المعطل تبدأ تعطيل الذات أو تعطيل الصفات، أو جاء الثالث في التعطيل وهو تعطيل حق الله عز وجل في العبادة. موضوع الصفات، نحن نقول أن الصفات إذا أضيفت لذات الله فهي تختلف اختلافا كليا جذريا عن صفة المضافة للخلق. لذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله نفى ثم أثبت، وهذا هو التوحيد، نفي وإثبات. حتى توحيد الألوهية تنفي كل من يستحق، تنفي العبودية عن من لا يستحقها من المخلوق، وتثبتها لله عز وجل. قالوا لإسحاق بن راهوية وذكر أحاديث النزول، فقال له كيف ينزل؟ فقال سبحان الله، قل لي كيف هو، قل لكم كيف ينزل، قل لي كيف هو، قل لكم كيف ينزل. الله غيب، والعقل لا يمكن أن يحيط بالله. ولذا أسماء الله الذي نعرفها هو مقدار معين، وليست هي جميع أسماء الله. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وزلته في كتابك وعلمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في الله أسماء استأثر الله تعالى به، وهذا هو سر الإلحاد. الملحدون يريدون أن يحيط عقلهم بالله، وهذا مستحيل. فلما عجزوا عن هذا لجأوا للإلحاد. ولذا أبو حنيفة رحمه الله كان جالسا مع ملحد على دجلة العراق، على نهر شاطئ دجلة، فأدرك لباب أبو حنيفة مع نقاشه لهذا الملحد أن هذا يريد أن يحيط عقله بالله فتغافل عنه فحفر حفرة في الشاطئ حفرة صغيرة وأخذ الماء من دجلة ويضعه في الحفرة فقال له الملحد قال أبي حنيفة قد انقطعت هذه الكلمة التي فيها الفوز والنصرة في النقاش تنقطع عن الحجة قال انقطعت في النقاش الغلب لي وأنت انقطعت تركت النقاش وبدأت تحفر حفرة وتضع التراب الماء في التراب فقال له أنت الذي انقطع أنا أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة قال أنت مجنون تنقل دجلة في هذه الحفرة قال أنت المجنون تريد أن يحكم عقلك وأن يحيط عقلك بالله عز وجل فشبه الأمر بهذه الحفرة فالشاهد أن الصفات نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه من غير أن نعطل أي صفة ثبتت في الكتاب والسنة اعلموا وأرجو منكم رجاء أن تراجعوا الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الثاني وتقرؤون من صفحة 690 إلى صفحة 700 تقرؤون الصواعق المرسلة جزء الثاني صفحة 690 إلى 700 وذكر الإمام ابن القيم في 10 صفحات تاريخ الفرق التي مرت على الإسلام من أول نشوئها إلى زمانه ورد الأمر في نشوئها كلها إلى عقدة وهذه العقدة العقل والنقل وتقديم العقل على النقل كل الفرق الضالة إنما منشأها أنهم يقدمون عقولهم على مورد في النقول وقرر وشيخ الإسلام ذهب لما ذهب إلى مصر وسجن وعقدت له محاكمات فأدرك فيه المشكلة والمشكلة شيء يسمى القانون الكلي والقانون الكلي قال به فخر الرازي والقانون الكلي مقتضاه أن العقل لا يقبل نصوص لآحاد وأن العقل القطعي مقدم على النقل الظني وهذا طاغوت كبير وله أثر عظيم وهو مضاد لما جاء به الأنبياء وبدأ يفصل ابن القيم ورد نشوء جميع هذه الفرق إلى هذا الأصل والصواب الذي قرره شيخ الإسلام في كتابه العظيم عرض العقل والنقل والكتاب مطبوع 11 مجلد العقل والنقل أيهما يقدم فقرر فيه أن النقل الصحيح لا يعارض أن النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح فإذا وقع تعارض إما أن يكون العقل ليس بصحيح وإما أن يكون النقل ليس بصريح قرر فيه هذا واستنبط أشياء جميلة استنبط قول ابن نوح لما قال يا بني اركب معنا قال سأوي إلى الجبل يعصمني من الماء فقال قول نوح لولده اركب معنا نقل وقول ابن نوح سأوي إلى جبل يعصمني من الماء عقل والنقل والعقل لما يختلفان فالحكم للنقل ما أجمل أن يكون الإنسان على فطرته وأن يسترسل بها وأن لا يتلوث بكلام عن الفلسفة وأن يبقى مسلما قلبه وعقله يتسع قلبه ويسلم عقله للنص وأن يبقى النقل هو الحكم في كل شيء. الأشاعرة أثبتوا شيء ونفوا شيء. الماتريدية قالوا بالتفويض. والرد على هؤلاء أن هنالك قسم مشترك بين الخالق والمخلوق في الفهم، الله عز وجل ذكر لنا الجنة كلما رزقوا كلما أوتوا في البقرة من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فابن عباس يقول الأسماء متشابهة، تشابه في الاسم. الله ذكر حور العين، وقبل ذكر حور العين الفرش، دائما في القرآن قبل تذكر الحور في الفرش، قبل الفرش طعام الشراب. على مذهب المفوض احنا ما نعرف حور العين، لعلها طعام لعلها شراب، لكن لا، حور العين نساء بالسياق والسباق وبتفصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما حكناهم وقلنا سنة أحد وحور ما نعرفها ونفوض أمر هذا ربنا، هذا مش صحيح. في قسم مشترك. فلما الله يقول يد يد، ولنقول يد الله أي قدرة الله، ما نقول هذا. الله يقول يد يد كما قال، يد مثلنا أعوذ بالله، هذا تشبيه. ولذا قالوا من عطل الصفات عبد عدما، من عطل كل الصفات في حقيقة أمره عبد عدما، ومن شبه عبد صنما، اللي بيشبه يعبد صنم. طيب نرجع فنقول قالوا أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، ثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا هو تعطيل العبادة لله عز وجل. ومن هذا شرك أهل الوحدة، أهل وحدة الوجود. تعرفون من هم أصحاب الوجود؟ مذهب رديء كافر خارج من الملة من قال به، بعض الناس يردده وهو لا يفهم براءه. لك أين الله؟ لك الله في كل مكان. من زعم أن الله في كل مكان هذا يقول بمذهب أهل وحدة الوجود. شو وحدة الوجود؟ الخالق المخلوق سيئا، الله في داخل خلقه. الله يقول الرحمن العرش استوى، فاسأل به خبيرا، الله خبير بنفسه. قال من هذا الشرك أهل وحدة الوجود، قال ليس هنالك خالق ومخلوق. قال الموحد الذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق، أهل هكذا يقولون. قال ومن فرق بين المخلوق والخالق كفر، هذا الكفر عندهم، لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، وهذا مذهب رديء. فالله عز وجل منزه عن كلام أهل وحدة الوجود، بل بعضهم لام الأنبياء كيف نهوا أقوامهم عن عبادة الأصنام. قال الذين يعبدون الأصنام يعبدون الله الذي في الصنم، يعبدون الله الذي في الصنم، لا يعبدون المخلوق. وقلت لكم في بداية هذه الدروس ولعلكم تذكرون والآن تربطون، مذهب أهل وحدة الوجود هو في الحقيقة مذهب الاشتراكيين والملحدين. الملحد والمشرك، المشرك يقول لا أؤمن إلا بما أرى، الوجوديون والاشتراكيون الكفار ملاحدة يقولون لا نؤمن إلا بما نرى فقط، لا نؤمن بخلاف ما نرى. هؤلاء يقولون خالق المخلوق واحد فلا نؤمن إلا بما نرى. كلا المذهبين عند التحقيق هما واحد وليس اثنين، ليس المذهبين، هما مذهب واحد. قال ومن هذا شرك أهل الوحدة ومن شرك الملاحدة القائلين بقدر العالم وأبديته الذين يجهلون وجود الخالق سبحانه وتعالى ويقولون العالم قديم والعالم ليس له إله، وكذلك أن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووصائف اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس ولا يرجعون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شرك الفلاسفة، وستأتي بعد قليل تنويه فيه شيء من طول. قال ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية. الجهمية فقط يثبتون أن الله فاعل قادر فقط، لا يثبتون أي اسم لله ولا يثبتون أي صفة لله عز وجل. الجهمية بعد أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ مذهبه من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مذهبه من طالوت اليهودي، وطالوت اليهودي أخذ مذهبه من لبيد بن الأعصم. يعني الأمر يدور إلى اليهود، واليهود معطلة وقسم من اليهود مشبهة، والخلاف بين اليهود والنصارى شديد في المعتقد. وأنا أعجب كل العجب كيف يتحد اليهود مع النصارى ديانة، والدلالة على أن الشرع ليس له منزلة لا عند اليهود ولا عند النصارى. اليهود يزعمون أن مريم في التوراة، يزعمون أن مريم بغي التي أنجبت عيسى عليه السلام، والصراع بين اليهود والنصارى على أشده، والصراع بين النصارى فيما بينهم على مذاهبهم شديد. لكن الآن بيتحكم في الصراع ليس الديانة، ليس الدين. والذي بقي يعني محكم من النصوص الشرعية أهل الأثر، ومع ذلك لعبت بهم العقول والموروث والمصالح والسياسات. أما أهل الأثر بقوا يقولون قال الله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثروا بأي مؤثر خلاف ما جاء في الشرع. طيب قالوا إن شرك المعطلة معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة، قرامطة أتباع حمدان قرمط، وكان في القطيف فرق الإحساء، وقتل جنود حمدان هذا الحجاج وألقوه في بئر زمزم، وأخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم قرابة 20 سنة، وبنى لهم في هجر البحرين بنى لهم كعبة، وكان أتباعه يحجون بالكعبة ويتركون بيت الله عز وجل الحرام. هم فرقة من فرق الباطنية تنسب للشيعة، الشيعة الباطنية، وهؤلاء كفار لا يثبتون لله عز وجل أي صفة من الصفات. وغلاة المعتزلة، المعتزلة أقسام، لا نكفر المعتزلة ولا نكفر الخوارج، أهل السنة لا يكفرون، وأهل السنة أجبر الناس عن التكفير. لكن من أنكر الله وأنكر صفات الله من غير تأويل هذا كافر. لذا قال أتباع المعتزلة، أتباع المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، وكان تلميذا للحسن البصري، فلما اعتزل مجلسه قيل له معتزلة، وهو الغلاة المعتزلة يجحدون جميع صفات الله تعالى، يثبتون الأسماء لكن لا يثبتون المعاني. وهذه زلة عظيمة وقع فيها ابن حزم، يقول الله عليم لكنه بلا علم، الله قدير بلا قدرة، يثبتون الأسماء دون الصفات. شيخ الإسلام في الصفدية بسط مذهب ابن حزم بسطا طويلا ورد عليه ردا شديدا، فزل ابن حزم في هذا الباب. فمن أثبت الأسماء لله ولم يثبت الصفات هذا ليس بكافر. من هو الكافر؟ الذي لم يثبت لا اسما ولا صفة، كالقرابطة والجهمية وغلاة المعتزلة. المعتزلة ليسوا كفارا، لكن غلاة المعتزلة الذين لا يثبتون لله اسما ولا صفة فهؤلاء الكفار. المعتزلة في مذهبهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، ولذا هؤلاء ليسوا بكفار. هذا نوع من أنواع الشرك. هذا النوع الأول قطان ثلاثة أقسام. في نوع آخر من الشرك قد شرك التمثيل، وشرك التمثيل هذا شرك في الربوبية، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر كالنصارى. قلنا النصارى والمجوس واليهود مشركون شرك ربوبية بسبب أنهم لا يثبتون لله عز وجل لا أنه واحد، فمن آمن بأكثر من إله هذا مشرك شرك ربوبية. قال كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهؤلاء كفار. قال والمجوس، وهذا سبق بيانه أن المجوس يؤمنون بلا خير إلى شر، وأن الخير عن النور وأن الشر عن الظلمة، فهم يثبتون إلهين، وبالتالي هؤلاء ليسوا موحدين. ومن لم يكن موحدا فهذا مشرك شرك ربوبية، وشبيه بهم قدرية الذين يقولون أن الشر خلقه الله، أن الخير خلقه الله، وأن الشر خلقه إبليس. فهؤلاء في حقيقة أمرهم يشركون شرك ربوبية، ولكن هؤلاء ادتهم كما قال القاضي عياض في كمان المعلم القدرية النفاع الذين لا يثبتون أن خلق الشر إنما خلقه يعني الله عز وجل، الله خلق الخير والشر. وذكرنا هذا مفصلا، وذكرنا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وطولنا في هذا. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهؤلاء وهم طوائف. وبدأ يفصل بالطوائف. من يعبد أجزاء سماوية؟ من الذي يعبد أجزاء سماوية؟ الصابئة، قوم إبراهيم عليه السلام الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. الصابئة يعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ويشبهون هذه الأشياء بالله ويتوجهون إليها بالعبادة. فهؤلاء صدق يعبدون أجزاء سماوية كفار خارجين من الملة. ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، الأشجار والأحجار والأصنام، كحال الجاهلية التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، يفتخر على غيره بأن مخلوقه أكبر، الشمس والقمر هذا أكبر عن الشمس من القمر، فيفتخر على غيره بأن مخلوقه أكبر. ثم قال ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. بعض الناس يعبد أكثر من إله. وذكرت لكم كنت في الهند أنا وأخي أبو أحمد، فكنت قضيت يوم من الأيام في مكتبة واقفا وأنا أنظر في المخطوطات، فأردت أن أرجع إلى الفندق فجلست وكنت متألما من ظهري، فرفعت قدمي على قدمي حتى أريح ظهري، فمجرد ما رفعت القدم على القدم السائق غضب فضرب رجلي بقوة، فاستغربت فقال لي ماي جاد الآلهة، وضع عند الآلهة أمام السيارة تابل السيارة وضع مجموعة الآلهة، قال كنت تعبتهم كلهم كلهم الآلهة، قال هؤلاء كلهم آلهة. كنا نقف على إشارة السير طاولة موجودة قبل أن يجتمع، لما يجتمع الناس حتى يقطع الإشارة طاولة موجودة عليها عدة آلهة، وبعض الناس هذه الآلهة كلها يتبرك بها ويتوجه إليها بالدعاء وما شابه العبارة. قال ومنهم من يزعم أنه إله من يولد الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به. هذه العبارة لابن القيم، عبارة القيم أحسن من هذا، عبارة القيم في الداء والدواء. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به، وهذه عبارة القيم أوضح في المراد. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه للأعلى الفوقاني، والفوقان يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. هذا الكلام الذي نوهنا به سابقا توحيد الفلاسفة الذين يعتبرون أن الكون يعني وجد من العقل الفعال، والعقل الفعال معه عشرة عقول، وكل عقل يوصل للعقل الذي قبله وهكذا. هذا كلام الفلاسفة. إلى سبحان الله تعالى شيخ الإسلام كان حريصا على التوحيد حرصا شديدا، وندم في آخر حياته وقال يا ليتني بقيت مع القرآن. شيخ الإسلام انشغل بكل الفرق وخصهم بدراسات شديدة، الفلاسفة خاصة نقد المنطق، أرسطو تكلم عليه في رسالة دكتوراه مطبوعة برسالة بديعة جدا، المنطق الأرسطو عند ابن تيمية فصل في منطق ابن تيمية، اليهود خصهم بدراسة، النصارى خصهم بدراسة، الأشاعرة خصهم بعدة دراسات، الفلاسفة الملاحدة ما ترك شيئا، ما ترك أحدا. لذا الشيخ الإسلام رحمه الله الكل يتكلم فيه، اليهود النصارى الفلاسفة الملاحدة كل الخلق يتكلمون عليه، ما ترك أحدا رحمه الله تعالى. للحقيقة الذي يعرف التوحيد ويغار عن التوحيد يعني لا يقبل أن يشارك الله تعالى أحد بشيء هو خاص به سبحانه وتعالى. طيب نأتي للفقرة التي بعدها.
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال.
تبه فتح لك باب الجواب عن السؤال. الشبهة السابقة هذا المفتاح، هكذا ترد الشبهة. الشبهة من أراد أن يردها ينبغي أن يفتش عن جذورها وأن يصل للجذور وأن يزيح الأتربة، تضح الجذور تبدأ تتكشف الحق من الباطل. نعم.
فنقول اعلم أن حقيقة الشرك هي تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص إلهية، وهي التفرد بملك الضد والنفع والعطاء والمنع، فمن عتق ذلك المخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي جور وذنب أعظم من هذا؟ وأي فجور وذنب أعظم من هذا؟
خلينا نقف هنا. قال هذه الطوائف المشركة التي تعبد غير الله عز وجل، سواء أجزاء سماوية أجزاء أرضية، المشركة التي عطلت حق الله عز وجل، عطلت صفاته، عطلت أسماءه، أو عطلت صرف العبادة إليه وحده وإنما صرفته لغيره. قال عرفت هذا، عرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك بالله في الأقوال في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكر. لذا كان الشرك ظلم عظيم، كان الشرك من أعظم ما يعصى الله تعالى به، وكان الشرك من أسباب دخول جهنم، وحرم الله على المشرك أن يدخل الجنة. قال فتح لك باب السؤال، ثم بدأ يؤصل، انتقل من نقل من الداء والدواء لابن القيم، ثم من ها هنا. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى كلام يأتي هذا كلام أيضا بالحرف من ابن القيم في الداء والدواء، أيضا تهم النقل طويل وجاء لنقل آخر. ولذا لما ينقل أيضا يقع شيء من تكرار بسبب أن النقولات منتخبة من هنا منها هنا فتظهر التكرار. بدأ يوصل المسألة تأصيل آخر، اختلف التنويع، فقال اعلم أن حقيقة الشرك ردها إلى أمرين: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا يرجع إلى العابد، العابد شبه الخالق بالمخلوق. قال وتشبيه المخلوق بالخالق، وهذا نوع آخر يرجع إلى المعبود. إيش في شرك يرجع إلى الخالق يرجع إلى العالم، وفي شرك يرجع إلى المعبود. بدأ بالأول وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق من قبل العالم، هذا نوع من أنواع الشرك. تنويع آخر، تنويع آخر في تقسيم، تقسيم الشيء الواحد يقسم لعدة أقسام بعدة اعتبارات. فإذا نظرت إلى العابد والمعبود فالآن تقول في شرك يخص العابد، في شرك يخص المعبود. القسم الأول الذي يخص العابد، فالمشرك شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالمعبود الحق، فأعطاه شيئا من الخصائص التي لا تكون إلا إلى الله، فأعطى المعبود شيئا من الخصائص الحقة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إيش خصائص الحقة هذه؟ التفرد بالقدر والنفع، يعتقد أن هذا المخلوق يضر وينفع، هذا شرط في حق العالم الذي يعمل. فالمعبود فالعابد إذا اعتقد أن فلان يضر وينفع هذا الحق والحقيقة صرف العبادة إليه. بعض الناس حتى العوام لما يذكر الجن لما يذكر البشر هذا بالمثل، هذا بضره، فبدأ يعظم الجن لأنه أعطاه صفات النفع والضر، والنافع والضر الحق والحقيقة هو الله، وهو من خصائص الله، من خصائص الألوهية. فمن اعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله ما صرف العبادة إلا إليه سبحانه وتعالى. قال التفرد من الضر والنفع والعطاء والمنع. بعض الناس يعتقد أن الوظيفة هو يرزق من الوظيفة، يرزق من فلان لأنه يشتغل عنده، ونسي أن المعطي هو الله فقط، وأن المنع هو الله فقط. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع. المعطي هو الله، والضار هو الله، والنافع هو الله. فإذا الإنسان اعتقد فرجع الشرك إلى العابد، لأنه أضفى على المعبود صفة خاصة لله تعالى، هي لله حق ولغيره باطل، لغيره باطل. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وسوى بين التراب ورب الأرض، سوى بين العاجز الضعيف من كل وجه وبين الله الكامل من كل وجه. قال فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ نعم الشرك، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. لأن المشرك في حقيقة أمره وضع الأشياء في غير محلها. ثم بالنسبة إلى ما يعود إلى العابد أيضا فيه تعدي بأن جعل شيئا خاصا بالله لا غيره. نسمع.
قال المصنف رحمه الله: واعلم أن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه لوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه.
هذا كله يرجع إلى العابد الذي شبه غير الله بالله فصرف العبادة الحقة التي لله إلى المخلوق، لأنه أضفى على المخلوق صفة خاصة لله عز وجل. واعلم أن خصائص الله الكمال المطلق من جميع الوجوه، فالله جل في علاه كامل سبحانه صاحب الجلال والجمال والكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فلا نقص في أفعال الله ولا في صفات الله ولا في ذات الله. فمن اعتقد من عبد غيره فقد جعل هذا الكمال له دون الله عز وجل، ويكون قد أشرك به. قال: وذلك يجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. ولذا قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المشرك مفتري على الله، المشرك مفتري على الله سبحانه وتعالى. ولذا ثبت في الحديث حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا هو الذي خلقك وهو الذي يطعمك وهو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك وهو الذي يمنع عنك وهو سبحانه يفعل كل شيء، فأنت تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا ظلم، هذا تشبيه. من عبد غير الله خصه بشيء هو فقط لله سبحانه وتعالى، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه الله جل في علاه أخبر من كتب عن نفسه الرحمة أن الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا. وكذلك من خصائص العبودية الذل والحب. العبادة إيش هي العبادة؟ العرب تقول عبدت الطريق دللته. العبودية حب وذل بإرادتك، هذا العبودية. من أحب دون ذل ليست عبادة. نحب أمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا من غير ذل، فالحب يجوز هذا، حب ويذل الإنسان من غير حب، ظالم يذل الإنسان فيقع ذل، فالذل دون الحب ليس عبادة، والحب دون الذل ليس بعبادة، والعبادة حب وذل، العبادة حب وذل، يجتمع في قلبك الذل لله ويجتمع في قلبك حب الله، فالحب مع الذل يساوي عبادة. ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، يقول في النونية، يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، قطبان ذل وحب. فمن صرف العبودية لغير الله هو صرف الحب الممزوج مع الذل إلى المعبود، فجعله معبودا دون الله عز وجل، وهذا قبيح. أن تمزج الذل بإرادتك مع حبك إلى غير الله عز وجل، هذا قبيح في الشر، قبيح في العقل، وقبيح في الفطرة. لكن سر وجود الشرك لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الشياطين اشتالت الخلق وحرفتهم، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال: قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فاجتالتهم الشياطين، قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يعبدوا ما لم ينزل به سلطانا. فغيرت الشياطين، قال: واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله. كذلك خصائص العبودية السجود، وتبين تتصنى السجود، كلام عن السجود، وهذا قبيح. ولا يشرع أن يسجد العبد إلا لله عز وجل، فاسجدوا لله كنتم إياه تعبدون. وكذلك التوكل، التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه، أن تعتمد على الله وأن تثق به في اعتمادك عليه. وكذلك التوبة، وسبقها في الدرس الماضي، التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحلف، حلف بغير الله فقد أشرك، ووضع هذا أيضا، وقلت لكم هناك تكرار في الكتاب بسبب أن قلت فرغ من نقل طويل عن الدواء ورجع إلى نقل آخر طويل، هذا نقل آخر. وابن القيم يتفنن في عرض التوحيد وينوع طريقة العرض، فنقل الأول باعتبارات ثلاث، هنا باعتبارين بالنسبة للعابد وبالنسبة للمعبود، قسم الشرك باعتبار آخر. شرك العابد، العابد يشرك بالله لما يعطي صفة خاصة لله تعالى فيصيها على المعبود فيصبح العبادة كالذي يحلف بغير الله عز وجل، وكالذي يذبح لغير الله عز وجل الذبح. فمن ذبح لغير الله هذه عبادة، والشرك العبادة الخاصة بالله تصرفها إلى غيره، هذا هو الشرك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذبح لغير الله عز وجل واعتقد أن النفع والضر في هذا المذبوح وتلطيخ الذي يأتيك منه الشر أو المحتمل أن يأتي منه الشر، تلطيخ الدم به فهذا العبادة صرفتها لغير الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع الشرك. وكذلك حلق الرأس، وقلنا حلق الرأس ليس كحلق العادة، وإنما حلق بذل وحب، كالتائب الذي يمتثل بين يدي من يتوب عنده ويخضع ويذل، فهذا أيضا عبادة خالصة بالله عز وجل. هذا نوع من حيث التقسيم، شرك قسمين، قسم يخص العابد وقسم يخص المعبود، تشبيه المخلوق بالخالق. نقرأ أيضا:
وأما بجانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطغائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بذاه ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله تعالى غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أرضه ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه للذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاء ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ومن جملة: فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إلا إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبقسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه.
إذن هنالك قسم من الشرك يعود للعابد، وقسم من الشرك يعود للمعبود. فتشبيه المخلوق بالخالق، من تعاظم وتكبر، هذا الشرك بعود للمخلوق للمعبود. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، قال لهم بلسان الحال أو بلسان القال: إلجأوا إلي، فإلا جاءتم إلي حلت مشاكلكم، وإلا جاءتم إلي قضيت مآربكم وفعلت لكم ما أريد، فإني قادر على أن أغير كل شيء ويفتقر عن الله عز وجل بالكلية ويعتقد أنه يفعل كل شيء، فهذا شرك في المعبود. قال: فمن تعاظم وتكبر، هذا في حقيقة تعاظمه وتكبره نازع الله تعالى في ربوبيته، وهذا مآله والجزاء من نفس العمل أن يهينه الله سبحانه وتعالى غاية الهوان ويجعله يوم القيامة كالذر، كما ثبت عند الترمذي وهو صحيح، صححه الإمام الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. في المحشر هناك أناس صورة رجل، والحجم حجم نمل على صورة رجل، الناس تجعلهم دليلين تدلهم بكل مكان. السبب التعاظم والتكبر. ما دام الله متكبر الذي يغمط الناس حقوقهم والذي يأتيه الحق فيرده، هذا هو المتكبر. الكبر ليس كفرا، لكن الكبر على أمر الله. فإبليس سبب كفره ليس عدم وجود آدم، وإنما سبب كفر إبليس إنما هو فأبى واستكبر، فأبى واستكبر فلم يقر أن الله يستحق السجود، فكفر بإبائه واستكباره، وإلا لقلنا بقول الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية، لكن كفر إبليس ليس بعدم بالمعصية، هو عصى الله بعدم سجوده لآدم، ولكن كفره إباؤه استكباره. قالوا يجعله كالذر تحت أقدامه، تصف بالكبر، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم ذكر الإمام ابن القيم لفتة، وحقيقة لفتة بديعة في بيان قبح الشرك، بعد أن قال أنه في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: عظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ثم ذكر لفتة بديعة في موضوع الصورة، ثم ذكر لفتة بديعة أخرى في الاسم، في الحقيقة، في التسمية، فذكر تحريم التصوير. ذكر أن من عبد ورضي بالعبادة شارك الله تعالى في خاصية له، وهذا شرك يعود للمعبود. ومن باب أولى أن يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه، فمن دعا غيره إلى عبادة نفسه فهذا هو الطاغوت الأكبر. طاغوت من يدعو الناس إلى عبادته. فذكر الصور، إذا كان جزاء مجرد التصوير فشد الناس عذابه، فما هو جزاء من قدم نفسه للناس على أن يعبدوه أو رضي أن يعبده الخلق؟ طب صورة ممنوعة، أشد الناس عذابا، صورة ممنوعة في الشرع، الصورة التي لها ظل تمثال، الصورة التي ليس لها ظل، صورة التي ليس لها ظل كالصورة في الكتاب، صورة ما لها ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة على ستار، صورة للستار ما لها ظل، مرسومة، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. حتى في هذه الصورة في تهديد وعيد في النار، ليس كفرا لكن في تهديد وعيد بالنار. فإذا فكيف بمن دعا نفسه لأن يعبد أو رضي أن يعبده الناس؟ فالتصوير يتضمن مضاهاة خلق الله عز وجل، ويتضمن أنه ذريعة للشرك. فأول ما وقع الشرك في حق من عبد الصور، كيف بدأ الشرك في الدنيا في الكون؟ في نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام كان له تلاميذ وصالحون يدعون الناس الخير، فماتوا فاتخذوا صورا لهم، صورة التي لها ظل، يعني تماثيل، اتخذ لهم تماثيل. وقال قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا صالحين فصنعوا لهم تماثيل، فانتشر الشرك. لذا لما سئل في صحيح البخاري عبد الله بن عباس قال أنا مهنتي التي أتأكل أتكسب منها التصوير، يصور يرسم صورا، فنهاه ابن عباس وذكر الحديث أشد الناس المصورون أشد الناس عذابا المصورون، ثم قال له فإن أبيت فعليك بالشجر والحجر، إذا أبيت التصوير تصور حجر وشجر. الشيخ الألباني يصحح حديث صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فالمصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وظف هذه لفتة جيدة من المؤلف، وظف فيها حرمة التصوير على أن الشرع قال بأن من دعا الناس إلى نفسه ليعبدا أو دعا أن يعبد الناس غير الله عز وجل فهذا مشرك. قال وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. هذا في تصوير. ثم اللفتة الثانية الأسماء الاسم، ونختم بها بعد التفصيل والبيان. ثبت في الصحيحين خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك لا ملك إلا الله. رجل تسمى بشاه شاه، هذه مدرجة في الحديث، هذه عند المحدثين على التحقيق من كلام سفيان بن عيينة، وقد انتشر في عهده هذه العبارة أخمع الأسماء أن تقول ملك الملوك. من ملك الملوك على الحق والحقيقة؟ الله، لا مالك إلا الله. فشاهد شاه هو ملك الملوك بالتارزية، فهو أدخل شاهد شاه بمعنى ملك الملوك، لكن شاعت وذاعت في ذاك الاسم في تلك الفترة. في الصحيحين أخنع، في رواية عند البخاري أخنى، إن أخنى اسم ملك الملوك. في رواية عند مسلم أغيض، قالوا في رواية أغيض عند مسلم أغيض، والمراد أقبح ما يمكن أن يسمى به الإنسان ملك الملوك. حتى هذا الاسم ملك الملوك هو خاص بالله، لا يجوز لك أن تشرك غير الله سبحانه وتعالى به. في رواية عن الترمذي أخنع الأسماء عند الله تعالى يوم القيامة، فهو أخنع الأسماء يوم القيامة وليس في وفي الدنيا كذلك، لكن أغيض الأسماء يشتد غضب الله عز وجل على قائله. وأول من تسمى رسميا باسم الإسلام بشاه شاه في عضو الدولة البويهي، وكان يصف نفسه بغالب القدر، فأخذه الله عز وجل أخذا شديدا. والنظر في موضوع الأسماء إلى المعنى، فالاسم الذي هو خاص بالله لا يجوز أن يسمى به غيره، مثل الله، الرحمن، الخالق، البارئ، هذه أسماء خاصة بالله لا يجوز أن يتسمى بها غيره. أما المعنى الذي يشترك فيها الخالق المخلوق فلا حرج، من مثلا الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يجوز أن تسمي رؤوف، ويجوز أن تسمي رحيم، ويجوز أن تسمي عزيز، امرأة العزيز فلا حرج في ذلك، يجوز أن تسمي علي والله علي، لكن علو الله ليست كعلو خلق. يجوز أن تسمي جلال والله صاحب الجلالة، ولكن جلالة المخلوق تختلف عن جلالة خالق. إذا يجوز أن تصف الملك بجلالة الملك ولا حرج في ذلك، فجلالة المخلوق غير جلالة الخالق. فهذه الأسماء الخاصة بالله شرع سد ذريعة الشرك بأن منع العبد أن يسميها. فإذا موضوع تصوير موضوع الاسم هي سد ذريعة لموضوع الشرك، فلا ينزل ذرائع الشرك، تفصيل في ذرائع الشرك وفقه ذرائع الشرك، وقد أولاها شرع عناية واهتماما أنا لا أعلم دراسة خاصة بها، مع أن الكلام عن الذرائع كثير، لكن ذرائع الشرك تحتاج إلى إفراد في البحث. وبالتالي الشرك يعود إما أن يعود للعابد وإما أن يعود للمعبود، هذا تقسيم آخر من أنواع أقسام الشرك، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. من نثبت المعنى ونفوض الكيفية، هم يفوضون المعنى والكيفية. تقول يد الله، يد لها معنى واليد لها كيفية، المعنى لله يتبق به، والكيفية لا نعلمها. المفوضة يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية. المذهب الحق أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه فتقول يد الله، ولكن كيف هذه اليد؟ أنا لا أعرف ذات الله عز وجل، وبالتالي أنا أفوض مش الاسم، أنا أفوض الكيفية، أنا أفوض الكيفية. سبب تأويل بعض الصفات وسبب المفوضة الزعم بتنزيه الله، ينزهون الله تعالى عن صفات أثبتها الله لنفسه. سبحان الله، سبحان الله، عجيب. ليش تأويل الصفات؟ قال أنا منزه الله أثبتها لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه، لا نثبت صفة لله إلا إن أثبتها الله تعالى أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا تغول؟ قال أنا أنزه. أن تنزه ربك عن صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، لذا ذكرت لكم لفتة في درس مضى عربا، قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، بعد أن نزه الله تعالى نفسه عما يصفه المشركون مدح أنبياءه فقال والسلام على المرسلين. ما هو سر مدح الأنبياء بعد أن نزه الله تعالى نفسه؟ لأن الأنبياء أعرفوا بالله من غيره. من أعرف الناس بالله؟ الأنبياء. فإذا ثبت عن نبي ثبت، ما أقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، أي نبي أثبت لله صفاته يثبتها. سبح الله يقول وسلام على المرسلين، مدح المرسلين جميعا، لكن كتب الأنبياء والمرسلين اعتراها التحريف. ولذا قال أهل التوحيد في صفات الله عز وجل وأسمائه إنما نثبت ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. لو فرضا لو جاءتنا صفة أثبتها نبي وثبتت وصحت لربه عز وجل فنحن في شرع الله مأمورون بأن نثبتها. مستحيل نبي يثبت صفة ونبي آخر يلغي هذا الإثبات، مستحيل. فالعقائد واحدة والتشريعات مختلفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.